محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
ما لاح سنوات هدينا المختار ما لاح سنوات هدينا المختار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا في درسنا الأخير من الحديث عن حادثتين متتاليتين، هما حادثة يوم الرجيع وحادثة بئر معونة. استعرضنا وقائع هاتين الحادثتين، ثم تحدثنا عن المبادئ والعظات والأحكام التي تؤخذ من هاتين الحادثتين الفريدتين اللتين تدلان بشكل بارز جدا على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حياة المسلمين. نعم، الآن تأتي على أعقاب هاتين الحادثة أو الحادثة الثانية حادثة بئر معونة قصة إجلاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير من المدينة المنورة، وهي القبيلة الثانية قبائل اليهود. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هي قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة. فأجليت قبيلة بني قينقاع لخيانة تحدثنا عنها، نعم، وفتنة اختلقوها وأثارها. الآن كما سنلاحظ يأتي دور إجلاء القبيلة الثانية أيضا، وهي قبيلة بني النضير، لا لشيء إلا لخيانة قذرة، نعم، أصر اليهود إلى أن يمارسوها. وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة 40 للهجرة. سببها كما يروي ابن سعد في طبقاته أن عمرو بن أمية الضمري، وكان واحدا من السبعين الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله في نجد، هو الذي بقي، نعم، والآخرون كلهم قتلوا أثناء رجوعه، قلنا، إلى المدينة. لقي شخصين ظن أنهما من الذين اعتدوا على إخوانه فقتلهما، لكن تبين أنهما ليس كذلك، تبين أنهما من قبيلة بني كلاب بجوار المدينة، قبيلة اسمها بني كلاب، وكان بين المسلمين وبين هذه القبيلة حلف، يعني كان في سلم، ما في مشكلة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يدفع دية كل من هذين القتيلين، وطبعا قتل الخطأ الدين على من على العاقلة، عاقلة القاتل أقل، نعم العصبي تمام. فإن لم تكن هنالك أقارب فالدولة، الدولة ولي من لا ولي له. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل هذه المسؤولية. وأن نرجع إلى نص الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور ينفذ على المسلمين في علاقتهم بعضهم مع بعض، وفي علاقة المسلمين مع اليهود، نعم، كمواطنين في المدينة المنورة. من جملة ما تنص عليه هذه الوثيقة أنهم جميعا يفدون عانيهم، يعني الأسير، إذا في أسير كلهم نعم يتعاونون لنعم إطلاق سراحهم. كذلك يجتمعون متعاونين على دفع دية فيما إذا قتل شخص على يد أي واحد من أهل المدينة خطأ. نعم، يعني لو أحد اليهود قتل خطأ كذلك نعم أهل المدينة يتحملون ديته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك اتجه إلى قبيلة بني النضير، صلى في مسجد قباء يوم السبت، نعم أظن صلى صلاة الظهر، نعم، ومعه سلة من المهاجرين والأنصار خرجوا معه. ثم اتجه بعد ذلك إلى قبيلة بني النضير. ما بين مسجد قباء وقبيلة بني النضير المسافة قريبة، فكلمهم بلطف أن يعينوه في دية هذين الشخصين من قبيلة بني كلاب الذين قتلا خطأ، قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل يا أبا القاسم، يعني على عيني والوثيقة تنص على ذلك. ووقف رسول الله تحت ظل الجدار ينتظر، وذهب اليهود ليتشاوروا فيما بينهم، يعني في سبيل أن يجمعوا المال الذي يستطيعون أن يجمعوه، نعم، كمعونة يتقدمون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية هذين الشخصين. إذا خلى بعضهم إلى بعض بحسب الظاهر من أجل جمع المال، ولكن أحدهم وهو عمرو بن جحاش النضري يهودي قال هذه فرصة وأنا أظهر على البيت، يعني أصعد على سطوح البيت فأطرح عليه صخرة، نعم نعم، يكون فيها أجله. النبي عليه الصلاة والسلام يقف في ظل نعم جدار. ارتأى عمرو بن جحاش النضري أن يعلو على السطح وأن يقذف بصخرة كبيرة على المكان الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي ابن سعد هنا أن سلام بن مشكم وهو أيضا يهودي من يهود بني النضير حذر من ذلك وقال لهم لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم، نعم، يعني ترى ظلم النبي وسيخبرن بما هممتم وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينهم، نعم، يعني مو لأنه كثير هو صاحب ذمه لكن خايف على حاله وعلى أخوانه، نعم، يعني ما بننجح، لو بننجح ما عنده شيء، نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما قد عزم عليه يهود بني النضير. ف فتظاهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يقضي حاجة، نعم، ولكنه توجه مسرعا إلى المدينة. نظر أصحابه يمينا وشمالا فلم يجدوا فلحقوا به، نعم، وقالوا يا رسول الله كنت ولم نشعر، الجماعة ذهبوا ليأتون بالمال. فقال همت يهود بالغدر فأخبرني الله عز وجل بذلك فقلت. ثم أرسل إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرا، عشرة أيام يعني، فمن روي بعد ذلك في المدينة ضربت عنقه. نحن الآن نفرد ثم نعود إلى الشرح والتحليل والبيان. فأخذوا اليهود يتهيئون للخروج، جريمة واضحة ولا يستطيعون أن ينكروها، نعم، ولكن عبد الله ابن أبي بن سليم مرة أخرى جاء ليتدخل في الأمر. أرسل إلى يهود بني النضير يقول لهم لا تخرجوا وأقيموا في حصونكم، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم يقاتلون عنكم، في 2000 من المقاتلين سيدافعون عنكم لا تخرجوا. فعادوا وصدقوا هذا الذي قاله أو أرسله إليهم عبد الله بن أبي بن سلول، وعادوا فتحصنوا في حصونهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعداد العدة لحربهم، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم وهم في حصونهم في ضاحية المدينة المنورة، ومعهم طبعا النبل والحجارة يرمونها إلى المسلمين. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول لم ينفذ ما وعدهم به، ما أرسل 2000، نعم، لأمر ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل الحصار لهم، ولما اشتد عليهم الحصار ولم يرعوا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقطع نخيله، نعم، وإتلافه. فنادوه من النوافذ من حصونهم يصيحون قائلين يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعينه على من يصنعه، فما بالك قطع النخيل وتعريقها، يعني شو ذنب قطع النخيل، حرمنا لنا يعني، نعم. ولكن الله عز وجل أنزل تأييدا لعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، من لينة؟ النخيل، شجرة النخيل. ولما يئسوا من صاحبهم المنافق ورأوا أن لا مناص لهم، نعم، من القتل، نزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوا من المدينة. ولكنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يقول الآن لا أقبله إلا على أن تخرجوا بدمائكم فقط، وليس لكم من أموالكم إلا ما حملته الإبل. الأول أذن لهم أن يخرجوا وأن يستاقوا معهم كل ممتلكات، لكن الآن لا، لكم أن تخرجوا بدمائكم ولن تحملوا من أموالكم لا من السلاح إلا ما تحمله الإبل من أموالكم. فكان الرجل يحمل ما يستطيع أن يحمله من متاعه، وربما اقتلع باب منزله أو جدران أو غير ذلك، نعم، وألقاه على ظهر بعيره وخرج. تفرق هؤلاء اليهود، يهود بني النضير، ما بين خيبر والشام، ولم يدخل الإسلام منهم إلا 2، يامين ابن عمير ابن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وابو سعد ابن وهب، هؤلاء دخلا فاحرز اموالهما وعاش مع المسلمين في سلم وامان. قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاموال التي غنمها من بني النضير بين المهاجرين دون الانصار. الانصار اصحاب البلد، اصحاب العقارات والاراضي، اما المهاجرون فقد جاءوا وتركوا كل شيء في مكه، الا بعض البيوت القليله من الانصار كانوا فقراء فاشركهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في غنائهم. وكانت اموال بني النضير نظرا الى ان المصطفى صلى الله عليه وسلم اخذها بدون قتال خاصة لرسول الله. ما معنى خاصة لرسول الله؟ أي يضعها حيث يشاء طبقا للسياسة التي تراها يراها. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يزرع تحت النخيل من أرضهم، يزرع قوت سنة، يأخذ من ذلك قوت سنة لنفسه ولأزواجه، وما فضل من ذلك كله يجعله في الكراع والسلاح، يعني يجعله في إعداد العدة للجيش والقتال. ونزل في قصة بني النضير وإجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم سورة كاملة وهي سورة الحشر. نعم. وفيها يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المال الذي تركه بنو النضير: وما أفاء الله على رسوله منهم من اليهود فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما جاءكم عن طريق القتال. نعم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني ينبغي أن يوزع بهذا الشكل حتى لا يتراكم المال ويكون كتلة تتداولها فئة فقط من الناس والفئة الثانية تعاني من الفقر. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد. هذه خلاصة إجلاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهود بني النضير. الآن نعود إلى ما ذكرناه بالتعليل واستنباط المبادئ والأحكام التي ينبغي أن نكون على بينة منها. مرة أخرى أيها الإخوة، يطالعنا التاريخ على لون جديد من ألوان الخيانة التي كانت تسري في دماء اليهود ولا تزال، وهو شيء عجيب وغريب. طبعا خيانة الخائن لا تتيغ إلا نفسه، يعني لا تهلك غيره، يعني الخائن في بادئ الأمر يظن أن خيانته ستكون سببا للقضاء على عدوه، لكن النتيجة التي عرفت دائما في التاريخ أن خيانة الخائن تهلك صاحبها. لكن الحقد يعني، وهذه طبيعة التاريخ سجلها لليهود على مر العصر. النبي عليه الصلاة والسلام ما أساء إليه وما كان له أن يسيء إليهم، لأنه ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يحملنكم بغضكم لأقوام سيئين على أن تظلموهم وعلى أن تتناسوا مبدأ العدالة في معاملتهم. لا اعدلوا. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، يعني غضبكم على قوم، ولا يزيمنكم شنآن قوم لا يحملنكم شنآن قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا النبي ما أساء إليه، ما ظلم أحدا منهم، ولو أنه ظلوا على العهد وبقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى السلم كأحسن ما تكون الرعاية بينه وبين المسلمين من جانب، وبين هؤلاء اليهود من جانب آخر. وعندما ذهب من أجل أن يأخذ منهم ما يستطيعون أن يدفعوه عونا لدية الكلابين، لم يكن مستبتا في هذا على عهد أو على قانون، هذا ما تنص عليه الوثيقة. ولذلك قالوا بحسب الظاهر: نعم نفعل يا أبا القاسم ما تحب. قالوا نفعل ما تحب، ثم ذهبوا يخططون لقتله. فهل هنالك خيانة أكبر وأحط من هذه الخيانة التي لا موجب لها؟ وسنجد في مستقبل دراستنا للسير النبوي المزيد من دلائل هذه الخيانة أيها الإخوة. يعني كل خيانة آتية أشد، نعم، سوءا من الخيانة التي قبلها. نعم هذا ما سنجد. هذا أمر ينبغي أن نتبينه ونعرفه جيدا. نعم دراسة التاريخ من هذا الجانب يعطينا تصور الأمثل لحياتنا المستقبلية في معاملتنا لهؤلاء الناس كيف ينبغي أن تكون. الشيء الثاني حكم شرعي أيها الإخوة هام وقف عنده الفقهاء. المالكيين والأحناف وكثير من الحنابلة قالوا إن مقاتلة المسلمين للمشركين لغير المسلمين ليست من أجل إرغامهم على الإسلام، وإنما من أجل كف يدهم عن الحرابة. يقاتلون دفعا للحرابة. الإمام الشافعي في الرأي الذي هو المفتى به له رأيان، رأي يقول كما يقول المالكية والحنفية، لكن الرأي المفتى به لا، أنهم يقاتلون من أجل الدخول في الإسلام. المهم جمهور الفقهاء أن سبب مقاتلة المسلمين للمشركين كف أيديهم عن حرابة المسلمين وليس السبب إرغامهم على الإسلام. نحن ننظر فنجد في هذه القصة التي درسنا وقائعة تاريخية إجمالا، نعم، ما يبلور هذا الحكم ويزيده بيانا وإيضاحا. الآن قبيلة بني كلاب قبيلة مشركة ليست داخلة في الإسلام، ومع ذلك فقد كان بينها وبين رسول الله حلف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسالما لهم بل مدافعا عنهم، وفتح مكة نتيجة من نتائج دفاع النبي عليه الصلاة والسلام عن قبيلة بني كلاب. لو أن عمرو بن أمية الضمري قتل 10 20 30 من أولئك الذين اعتدوا على إخوانه، أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف دفع ديتهم؟ لماذا؟ لأنهم أعداء. هذان شخصان قتلا خطأ وهما مشركان، وها نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه ينبغي أن يدفع دية هذين القتيلين لأوليائهما أو لورثتهما. قال أصحاب هذا الرأي جمهورا، قالوا: فلو كان الجهاد سببه إرغام المشركين على الدخول في الإسلام لما صح أن تقوم أن يقوم حلف بين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يمثل المسلمين وبين قبيلة بني كلاب، ولما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديتهما لأنهما مشركان، والمشرك يقتل بسبب شركه لا من أجل كف يده عن القتال. فهذه الواقعة مما استدل به الحنفية والمالكية وكثير من الفقهاء على أن سبب قتال المسلمين لغير المسلمين لم يكن إرغامهم على الإسلام، وإنما كان السبب كف أيديهم عن الإسلام. والإمام الغزالي كأنه على الرغم أنه شافعي يجمح إلى هذا الرأي في كتاب له اسمه المنقول، يجيب عن سؤال يقول: فإن قيل نحن نجد أن الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا غير المسلمين في الشرق والغرب، الفتوحات وصلت إلى أوروبا، وصلت إلى أقصى الشرق، وقدر على الحضارة الساسانية، في حين أنه لم يكونوا محاربين. واضح السؤال؟ طرحه الإمام الغزالي، قال: لا، هؤلاء الخلفاء كانت لهم أعين ترصد حالة الرومان، حالة الفرس، حالة هذه الدول، فكانوا يرون أنهم يخططون ويودون العدة بقتال المسلمين. والحرب خدعة، البادئ هو الذي ينتصر. ويقول هنا الإمام الغزالي كلمة: الروم إن لم تغزى غزت، الروم إن لم تغزى غزت، يعني عادتهم إذا أنت منت وتركته رأسا هم يبدأوا. فكان المسلمون يباغتونهم علما منهم بأنهم كانوا يخططون للقتال. نعم، هذا ما قاله الإمام الغزالي. على كل هما رأيان، وأنا أوضعت هذين الرأيين وذكرت دليل كل منهما في كتاب الجهاد. نعم، كيف نفهمه وكيف نتعامل معه؟ هذا الكلام ينبغي أن نركز عليه لا سيما في هذا العصر، لأن شعار الجهاد يرتفع اليوم دون أن نستبين شروطه التي اجتمع عليها الفقهاء دون خلاف، دون أن نستبين هذه الشروط بشكل من الأشكال. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتال تحت راية عمية دون أن تعلم من الذي يقودك. نعم، هذه هي المسألة الثانية التي ينبغي أن نتبينها وأن نعرفها. هناك مسألة ثالثة كذلك تتضمن حكما فقهيا ينبغي أن نعلمه جميعا أيها الإخوة. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاصر يهود بني النضير، وقد ركب اليهود رؤوسهم ولم يشاءوا أن ينزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عندئذ باقتلاع النخيل، أخذوا يتصايحون من النوافذ ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كنت تنهى عن الفساد، فما بال النخيل؟ ليش أنت تقطع النخيل؟ ورأينا أن بيان الله عز وجل أيد هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، نريد هنا أن نستبين الحكم الشرعي الذي استظهره الفقهاء من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو حكم تخريب البيوت للأعداء، قطع الأشجار؟ نعم، في مثل هذه الحالة عندما تقوم حرب عوان بين المسلمين وبين أعداء لهم، جمهور الفقهاء قالوا المسألة داخلة في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية وليست من أحكام التبليغ. وأنا أذكر أنني بمناسبة مرة ذكرت لكم الفرق بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية، ومن الأهمية بالمكان لا سيما في هذا العصر أن نعرف الفرق بينهما. نعم، تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأوامره ونواهيه انقسم إلى قسمين. القسم الأول تصرفات وأوامر ونواهي تبليغية، وهذا هو الأكثر، يعني أحكام يتبلغها من عند الله عز وجل فيبلغها إيانا. هل يمكن أن تتغير؟ لا. الربا حرام، الميسر حرام، صلاة واجبة، نعم، الحج على من استطاع واجب، وهكذا ما يتعلق بأحكام العقود، البيوع، الإيجار، الرهن، السلام، إلى آخر ما هنالك. هذه الأحكام كلها أحكام تبليغية مستمرة باقية إلى يوم القيامة. هنالك تصرفات أخرى يتصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيس دولة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه صلاحية أن ينتقل من هذه المسائل ما هو الأصوب وما هو الأكثر قربا من مصلحة المسلمين وما هو الأجدى له. الباري عز وجل يعطي المصطفى الصلاحية أنه هالمسألة أنت اختار شو الأصلح للناس نفسه، فله أن يختار هذا أو هذا أو هذا أو ذاك. الباري عز وجل أعطاه الأخر، هذا الاختيار يختاره رسول الله بوصف كونه رئيس دولة. نعم. طيب، قال الفقهاء موضوع قطع أشجار العدو، حرقها، البيوت نحو ذلك داخل في هذا النوع، داخل في السياسة الشرعية، يا أي أن الله عز وجل أذن لرسوله كما رأينا في الآية أن يتصرف في هذا الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة، فإن كان العدو يرعوي بدون ذلك لا يجوز، وإن رأينا أن العدو لا يرعوي إلا إذا وجد أمواله تتلف وتوتم لأنهم كثير متمسكين بالمال، نعم لا نفعل ذلك. إذن هذا من حكم الإمام. وهنالك طائفة من الأحكام بهذا الشكل، باختصار كل تقريبا أحكام القتال تدخل في أحكام السياسة الشرعية، الجهاد كجهاد من أحكام التبليغ، لكن متى تعلن الدولة الحرب على عدو من الأعداء؟ متى الوقت المناسب لإعلان الحرب؟ النبي ترك ذلك لرسوله حسب ما يرى المصلحة، إذن هذا من أحكام الإمامة. طيب متى يعلن انتهاء الحرب؟ متى يعطي الهدنة؟ يعلن الهدنة، نعم، المرجع هو يقدر الأمر، المصلحة يفعل ما تقتضيه المصلحة. ما يتعلق بالغنائم كما سنجد، ما يتعلق بالأسرى، يا ترى يقتلهم، يا ترى يبتدينهم بالمال، يا ترى يمن عليهم يتركهم، يا ترى يضرب عليهم الرق، يختار من ذلك ما تقتضيه المصلحة. مهم جدا أن نعلم هذا الأمر. وفي أمور هي محل خلاف، يا ترى هي داخلة من أحكام التبليغ أم إن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيها كرئيس دولة، دخل فيها خلاف. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من الفقهاء من قال هذا من أحكام التبليغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، ما في ربا. طيب مثل الشافعي هكذا قالوا، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له إلى يوم القيامة الذي يجد أرضا مواتا يحجرها ثم يستصلحها خلال 3 سنوات خلاص يتملكها، ما لحى رئيس دولة إلا لا، لأنه هذا حكم تبليغي. الإمام أبو حنيفة قال لا، النبي قال هذا الكلام بوصفه رئيس دولة، كان يرى آنذاك المصلحة أراضي كثيرة غير مستصلحة وبدأ يشجعهم على استصلاحها، فقال هذا الكلام كرئيس دولة. لكن ربما يأتي ظرف آخر هذا الكلام لا يطبق. ولذلك على مذهب الأحناف لو شاء سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أنه ما ينفذ هذا الشيء بصدق، لأنه هو رئيس دولة ثانية بنفذ شيء ثاني. نعم، المهم أن نعلم أن هنالك فرقا كبيرا بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية. إتلاف ممتلكات العدو داخل في أحكام الإمامة، الأصل عدم الإتلاف، ولكن إذا رأى ولي أمر المسلمين أن الإتلاف هو الذي ينفذ المصلحة فله ذلك. لذلك سيدنا أبو بكر في خلافته مرة أمر بالإتلاف ومرة نهى عن الإتلاف حسب ما رأى المصلحة. ويدخل في هذا ما يسميه الفقهاء العقوبة بالمال، العقوبة بالضرب بصير، بالحبس بصير، يعني بأمور أخرى يمكن، لكن هل يجوز لرئيس الدولة أن يعاقب عقوبة تعزيرية لإنسان ارتكب جنحة أو جريمة عن طريق إتلاف ماله، يعني عقوبة بالمال؟ جمهور العلماء قالوا نعم، وهذا داخل في أحكام السياسة الشرعية، لكن مو امتلاكا لا. الذين أجازوا العقوبة بالمال أجازوا العقوبة بالمال إتلافا لا امتلاكا، والفرق واضح. يعني مثلا زيد من الناس خالف ارتكب جنحة، بنعاقبه، لكن ما بنعاقبه نقول هات 1000 ليرة نحطها بجيبتنا، لا. العقوبة بامتلاك المال على هذا الإنسان غير جائزة، لكن يجوز العقوبة بماذا؟ بإتلاف المال، مثل ما كان سيدنا عمر يعمل، إذا رأى من يبيع الحليب وقد غشه بالماء أتلف المال، كان يتلف الحليب كلياته، لكن ما بيجي يأخذه، بيبيعه لمصلحة حدا أو لمصلحة الدولة. واضح أظن هذا الكلام. وللفقهاء كلام طويل في هذا الصدد. نعم، وشرع من قبلنا يسير على هذا أيضا. نعم، موسى السامري لما صاغ عجلا جسدا له خوار من ذهب، شو سوى فيه سيدنا موسى؟ أعرقه وهو ذهب. لك شلون هذا مال يصير يتلف؟ نعم، لأن المعاقبة بإتلاف المال على صاحبه جائزة بشرط أن يرى المصلحة في هذا، يعني داخل فيما نسميه نحن بالسياسة الشرعية. أحدهم قد يقول خصوصا من القانونيين يقول طيب لماذا لا يجوز المعاقبة بأخذ المال امتلاكا، كل الدول تعمل اليوم هيك، لماذا؟ الجواب واضح، فلسفة العقاب مصدرها شريعة الله وليس مصدرها القانون الوضعي أبدا. العقاب في المجتمع لا يكون عقابا إلا إذا كان له معنى الزجر بالنسبة لكل النبي عليه الصلاة والسلام. من أين جاءه هذا العلم؟ كان ينتظر اليهود أن يتوه بالمال، والصحابة كلهم عم ينتظروا، وإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يسرع ويعود إلى المدينة، والصحابة متعجبين. الجواب كما قاله رسول الله. لاحظوا ما أقول أيها الأخوة. قال نعم نوت اليهود الغدر فأخبرني الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني، هذا كلام سيدنا رسول الله، أخبرني الله. إذن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة وحي جاءه من عند الله عز وجل، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرني، فأخبرني الله. هل لنا في هذه الحالة ونحن نريد أن نكتب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبارات دقيقة، هل لنا أن نقول ألهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اليهود أرادوا الغدر؟ هل لنا أن نقول هذا؟ أو هل لنا أن نقول النبي كان صاحب في رأسه تفرس في الوجوه فعلم أن نيتهم سيئة؟ ما أنت في هذه الحالة عم تخلط بين نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما نتمتع به نحن أيضا من فراسة، من إلهام، من معرفة. نعم لا، قلها بصراحة ولا تلبس على الناس حقائق النبوة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الذي قد قصدته يهود أو قصده يهود بني المدينة. أقول هذا لأن بعض الكتاب في هذا العصر يستعملون هذه العبارة، إنه النبي ألهم، النبي علم. ليش يا أخي؟ لماذا لا تكون صريحا؟ السبب أنه يتخيل أن الناس الذين يريدون أن يقرأوا كلام اليوم فيهم المؤمن وغير المؤمن، نعم، والمفروض أن كل الناس اللي يديروا كلامه هيك يعني يكونوا راضين وكلهم يقبلوا كلامه، إذن أنا لازم يعني ساير الملحد وساير هذا وساير هذا. لا أبدا، أنا ما بساير حدا، أنا بساير الحق. إذا كنت تتصور أن محمدا ليس نبيا فقل ما تشاء، لما؟ لأنك تتصور أنه ليس نبيا وأنت مخطئ في تصورك. وأما إن كنت تعلم حقا أنه نبي الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن فلماذا تلبس على الناس؟ يلي بيصدق بيصدق، يلي ما بيصدق عمره إن شاء الله ما يصدق. نعم، فأنا أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من السماء. صحابي كلهم كمان عندهم فراسة، ما بهم شيء. إذا أردنا أن نقول الفراسة فنحن أمام جامع مشترك بين النبي وبين أصحابه، كمان عندهم فراسة. طيب ليش ولا واحد منهم ما تفرس ما ألهم هذا الذي قد ألهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبب أن المسألة ليست مسألة فراسة، وإنما هي عبارة عن وحي جاءه سبحانه وتعالى، ومصدر ذلك قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. أيها الإخوة، الإنسان الذي يعني فاض قلبه يقينا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني زايلته الشكوك والريب كلها، يطرب عندما يتكلم الكلام الذي يؤكد يقينه الاعتقاد بنبوة رسول الله وينتشي لذلك. نعم، أنا عندما أقول أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أشعر بأنني يعني أدرب مشاعري طربا. نعم، فمن يجد أن من الأولى أن يساير الآخرين وأن يصانعهم فهذا يدل، وأرجو أن أكون مخطئا، على أن عقيدته في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست راسخة. هذه المسألة أيضا طهينا منها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع بهذا المال الذي جاءه من يهود بني النضير بدون خدام؟ طبعا ما في خدام، كما قال الله عز وجل: فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب. الباري جعله تحت سلطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا برأى هذا من أحكام السياسة الشرعية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأخذ هذا المال ويتصرف به كما يشاء. لكن ماذا كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا المال؟ كان يزرع بين النخيل القمع الحنطة ونحو ذلك والشعير، يأخذ منه قوت سنة واحدة لنفسه وعياله، فإذا جاءت السنة التي قد بعدها أيضا أخذ قدر ذلك وهكذا، والباقي كله يجعله في الكراع وفي السلاح. هذا الذي كان يسير صلى الله عليه وسلم على نهجه. على ما يدل؟ يدل كل من كانت لديه بقايا ريبة في شخص رسول الله على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان إنسانا يحلم بملك، ما كان ذاك الذي يحلم برئاسة، بغنى، بمال، أبدا أبدا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أنه توفي ودرعه مرهونة. نعم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي إلا كف من شعير في رف لي حتى طال علي العهد به. هذا ما كان عند سيد عائشة عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما لي وللدنيا، وإنما أنا كرجل قال تحت شجرة ثم تركها ومضى. يعني شو بدي من الدنيا؟ أنا بكرة رايح، أنا شأني بالدنيا مثل واحد شان شجرة لها فيء ممتد وقد أخذ منه الجهد فنزل ونام تحت ظل هذه الشجرة حتى استعاد نشاطه وقام وترك الشجرة ومضى. هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام نعم دليلا آخر على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو نبي الله في أرضه، وهو دليل آخر على أنه صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى المدينة ما ألهم ولا شغلت فراسه ولكنه الوحي. يوم حنين لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الطريق لحق به بعض الأعراب نعم يسألونه المزيد من المال، فالتفت إليهم قائلا كما سنجد نعم يا أيها الناس ردوا علي ردائي، وكان علق رداؤه بشجرة فيها الشوك، فوالله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحرمنا يا رب، لا تحرم إخواننا هذول، لا تحرم هذه البلدة من الدخول في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد على نعمك كله، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالإيمان بك وأن أكرمتنا بالإيمان برسولك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليلة الغراء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نعلم أن نعمك لا تحصى وأن إكرامك لنا لا يعد، ونحن عاجزون يا ذا الجلال والإكرام عن أن نشكرك الشكر الذي يرضيك، فأسألك اللهم أن تعيننا على أن نشكرك وأن نحمدك الشكر الذي أمرتنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكرمنا جميعا بتجلياتك الرحمنية، وأن تجعلنا جميعا في حصنك الحسين من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك، اللهم أهلكهم بجدا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر عبادة المجاهدين في سبيلك، المستقيمين على أمرك، المتبعين لشرعك، أكرمهم بالنصر يا ذا الجلال والإكرام حيثما كانوا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وقد بسطنا كف الضراعة إلى سماء رحمتك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، كل واحد يا رب العالمين، يا رب العالمين نحن ضيوف فكنت كريم، أنت الذي أمرت عباده بالإكرام، أكرمنا اصفى عنا صفحك الجميل يا رب. يا رب كل واحد منا له حاجة في قلبه وأنت المطلع على قلوب العباد. نعم نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا رجالا ونساء في هذه الساعة سؤلة، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
ما لاح سنوات هدينا المختار، ما لاح سنوات هدينا المختار.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.